بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خاتمة في التعادل والتراجيح، في ابتداء البحث نرى أن المصنف رحمة الله عليه پیدا شد. بله بله پیدا شد حجم. بله. گرفتیم، خیلی ممنون، دست شما در نکن. فی ابتداء البحث نلاحظ ان الماتن رحمت الله علیه تعرض لما شاع بین المتأخرین بمبحث التعارض في ضمن الخاتمة، ومن المعلوم أن الخاتمة في أي كتاب كان يكون البحث الذي تعرض له الباحث فيها خارجا عن مقاصد العلم. فهل هذه الضابطة تنطبق على ما نحن فيه أم لا؟ بمعنى أن مبحث التعادل والتراجيح هل هو خارج عن علم الأصول وبحث عنه استطرادا في الخاتمة كبحثهم عن الاجتهاد والتقليد؟ ظاهر العنوان يعطي خروج المبحث عن علم الأصول، ولكن واقع الأمر وتصريح الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في ضمن المقاصد يعطي أن المبحث داخل في علم الأصول، حيث إن الشيخ لما بنى في المقاصد على كون موضوع العلم ينحصر بالأدلة الأربعة تبعا للمشهور، واجهته شبهة، وهو أنه بناء على ذلك كيف نستطيع أن ندخل البحث عن حجية الخبر في علم الأصول، وكيف نستطيع أن ندرج البحث عن التعارض في علم الأصول؟ والحال أن الخبر سواء له معارضا أم لا يثبت بواسطته السنة، إذ في خبر الواحد الذي لا معارض له عليكم السلام يكون البحث عن ثبوت السنة بواسطة الخبر، وفي بحث التعارض يكون البحث عن أي الخبرين هو المثبت للسنة، وبما أن السنة هي فرد من الأدلة الأربعة فيكون البحث عن ثبوتها بحثا عن ثبوت الموضوع، والبحث عن ثبوت الموضوع من مفاد كان التام، وثبت في محله أن مفاد كان التام يندرج في المبادئ دون المسائل، لأن المسائل مرجعها إلى ثبوت شيء لشيء، لكي يصح أن يقال إن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه، ملتفت جيدا، بينما البحث عن مفاد كانت تامة بحث عن وجود الشيء، فلا يندرج في عوارض الموضوع، بل يكون من المبادئ. هذه شبهة كانت مستحضرة عند الشيخ الأعظم في رسالته في الظن، وشبهية هذه الشبهة فرع أن يكون خبر الواحد وبحث التعارض من علم الأصول، وإلا لما صح النقض على تحديد الموضوع بالأدلة الأربعة بما ذكر. فمن هنا نفهم أن واقع الأمر أن هذا البحث عند المصنف من علم الأصول. الآن كيف أجاب الشيخ عن الشبهة؟ بحث آخر، لسنا بصدد هذا المقام، لكن نفس هذه الشبهة تدل على أن هذه المسألة من علم الأصول، ولا كيف يشكل بها أنه لا تدخل في البحث عن العوارض لهذه الأدلة الأربعة؟ نفس هذه الشبهة وهذا الإشكال والحاجة إلى جواب عنه تسليم بأن هذا البحث من علم الأصول. لأجل ذلك لابد أن نتصرف في كلمة الخاتمة ونخرجها عن معناها الاصطلاحي لتبقى على معناها اللغوي والعرفي. فالخاتمة في المصنفات الرائجة تتناول مباحث خارج عن مقاصد الفن، هذا بحسب معناها الاصطلاحي. ولما لم يصح إرادة هذا المعنى في المقام فنقول بأن الشيخ يريد من الخاتمة هو خاتمة المباحث، فيختتم البحث الأصولي ببحث التعادل والتراشح، يتناسب مع مبناه الصريح في كونه في كون هذا البحث من علم الأصول. فإذا المقصود من الخاتمة لا الشيء الخارج عن مقاصد الفن، بل المقصود من الخاتمة خاتمة المباحث، هذا المعنى الدخل. لذا نشاهد أن الأخوند لكي لا يخالف الاصطلاح بحث التعادل والتراجيح في المقصد السابع من الكفاية لا في الخاتمة، لأنه قصد هناك من الخاتمة المعنى الاصطلاحي. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يشار إليه في بداية هذا البحث أن المتعارف في زماننا أن يطلق على هذا البحث عنوان التعارض، بينما الشيخ تبعا لبعض من تقدم عليه أطلق عنوان التعادل والتراجيح. ما هو السبب في ذلك؟ ربما يكون السبب في ذلك أن التعارض ليس شيئا يفعله المجتهد، وإنما هو حقيقة واقعية قائمة بين خبرين، ولا دخالة للمجتهد في ذلك. بينما التعادل والتراجيح إن أخذناه بالمعنى المصدري فيدل على فعل يصدر من المجتهد، فناسب أن يعنون هذا البحث الذي هو من المباحث الاجتهادية بعنوان يصدق عليه أنه منتسب إلى المجتهد.
فهذه الحقيقة الواقعة بين الخبرين المسمات بالتعارض بحاجة إلى علاج الفقيه، وعلاجه طارة يكون بعد بحثه راجعا إلى التكافؤ والتعادل، وأخرى يكون بعد بحثه يوجد لأحد الخبرين مرجح وميزة فيقدم. هذا ما ربما يمكن أن يقال في رجحان هذا التعبير عن التعبير الشائع في زمان. بعد ذلك يرى الشيخ أنه على الرغم من ذلك، نعم، فليكن التعارض شيء واقعي، صحيح؟ هذا الخبر ينافي هذا الخبر، خبر يقول صل الجمعة، خبر يقول لا تصلي الجمعة، أنت كمجتهد لا دخل لك بذلك، عملك بإنما بالبحث وإجراء المكافأة بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. لذا كان الأنسب أن يعبر عنه بوصف وبعنوان يتناسب مع فعل المجتهد. نعم. في ذلك البحث لما كان هو مفردة من مفردات حجية الظهور، فأنت في الواقع العنوان الإطلاق حجة، التفتنا العنوان الذي أخذ هناك، لكن باعتبار أنها صغريات لذلك لم تكرر، ففي الواقع الإطلاق حجة، كما تقول خبر الواحد حجة، فلأجل ذلك تنحل المشكلة هناك. أما هنا في مقام الترجيح بين التعارض والتعادل والتراجيح، هذا ما يمكن أن يقال في المقام. بعد ذلك يرى الشيخ أنه على الرغم من عدم عنونة البحث بعنوان التعارض، لكن لا بد لنا من بحثه باعتبار أن موضوع التعادل والترجيح هو الخبران المتعارضان، فلا بد في رتبة سابقة على إجراء المعادلة والترجيح من ماذا؟ من بيان موضوع ذلك وهو التعارض. فعرفنا التعارض باعتبار أنه موضوع لإعمال المرجحات أو إسقاط المرشحات. وفي هذا المقام يشير الشيخ الأعظم إلى خلط وقع من بعضهم بين منشأ التعارض وبين ما يتصف بالتعارض. فالبعض جعل التعارض وصفا للمدلول والمضمون، ولذا عرف التعارض بتنافي المدلول. والحال أنه بنظر الشيخ فإن تنافي المدلول هو منشأ وسبب لانتزاع وصف التعارض من الخبرين، فالتعارض بلحاظ إسناد اللفظ إلى ما هو له حقه أن يكون للدلالة لا للمدلول. نعم، منشأ تنافي الدليلين وسبب تنافيهما هو تنافي المدلول، ولذا يقال في العرف الأصولي بلا أدنى مسامحة الخبران ماذا؟ متعارضان. فلو كان التعارض وصفا للمدلول لكان هذا الإطلاق من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ولا نشعر في مثل هذه الاستعمالات العرفية بأدنى مسامح. فعلى هذا الأساس لا بد أن يكون التعريف الاصطلاحي للتعارض قد أخذ فيه لحاظ كون التعارض وصفا للدليل والدلالة. ملتفت جيدا إلى هذه النقطة؟ لكن هذا المعنى الاصطلاحي هل هو من باب الارتجال أو من باب النقل؟ إذ لو كان من باب الارتجال لكان معنى ذلك عدم لحاظ مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، هذا ارتجال. وإن كان من باب النقل فلا بد أن تلحظ المناسبة. هنا وقع الخلاف عند المعلقين على كلام الشيخ، حيث تسالم على أن التعارض لغة الذي هو صيغة التفاعل قد أخذ من العرض، والعرض بحسب تتبع الاستعمالات اللغوية يأتي على معنيين: الأول العرض بمعنى الإظهار كقولهم في باب القلب عرضت ماذا؟ ناقة على الحوض، بمعنى أظهرت وأبرزت. طبعا ليش قلنا قلب؟ واضح المسألة. والآخر العرض بمعنى الطول، عفوا العرض في مقابل الطول. اختصر الشيخ في المتن على المعنى الأول، لذا قد يتوهم من اقتصاره على المعنى الأول أن الشيخ يرى أن هذا الاصطلاح من باب الارتجال، إذ لا مناسبة بين العرض بمعنى الإظهار وبين تنافي الدليلين، فيكون إذن من باب الارتجال. وهذا ما إذا تتذكرون مرارا تتكرر مني هذه الجملة، أن الغالب في الاصطلاحات أن تكون منقولة، غالب في الاصطلاحات أن تكون منقولة، فبناء على ذلك هذا يكون خلاف الغالب. ولذا أشكل عليه عند البعض أنه لكي نحافظ على القاعدة الغالبة، قاعدة الغالبة في ماذا؟ في أن غالب الاصطلاحات ماذا تكون؟ منقولة. الأنسب أن نذكر المعنى اللغوي الآخر للعرض، إذ حينئذ تكون هناك مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. ويشهد لذلك أن الشيخ بعد قليل سوف يخرج التنافي بين الأمارات والأصول، لأن الأصول ماذا؟ التفت لهذا التعبير، لأن الأصول في طول الأمارات، والتعارض إذا أخذ من العرض في مقابل الطول يكون مخرجا لهذا النوع من التنافي. واضح إذن صارت المسألة؟ فتناول الشيخ لهذا المعنى اللغوي يجعل الاصطلاح في المقام من باب الارتجال، وهو خلاف القاعدة الغالبية. البعض الآخر حاول أن يجيب عن ذلك بأن العرض بمعنى الإظهار والإبراز يوجد بينه وبين المعنى الاصطلاحي مناسبة، فلا يلزم الارتجال. وأوضح المناسبة كالتالي: أن الدليلين المتنافيين يحاول كل واحد منهما أن يبرز نفسه ويبطل الآخر، وهذا المعنى مع قطع النظر عن التكلف الظاهر فيه لا ينسجم مع صورة التعادل والتكافؤ. اللهم إلا أن يقال يكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة مع المعنى اللغوي. وباعتقادي أن الشيخ إنما ذكر معنى واحد للعرض لغة باعتبار أول المعنى الآخر إلى هذا المعنى، لأن العرض المقابل للطول أخذ من الإظهار والإبراز. كيف كان؟ لا نريد أن نطول في هذا البحث. اتضح لدينا أن التعارض اصطلاحا بمعنى تنافي الدليلين، والذي ينشأ هذا التنافي من تنافي المدلولين، وهذا التنافي ليس على نحو الإطلاق، بل لا بد أن يكون على وجه التضاد أو التناقض، إما ذاتا وإما عرضا. أما التناقض فمثاله صل الجمعة أو عفوا فمثاله الجمعة واجبة والجمعة ليست واجبة. وأما التضاد فمثاله الجمعة واجبة والجمعة محرمة. بين الوجوب والحرمة ماذا يوجد؟ تضاد. وأما المقصود من قولنا بالعرض فليشمل مثل صل الظهر ظهيرة الجمعة وصلي الجمعة، فإنه بين هذين الدليلين لا يوجد تضاد أو تناقض بالذات، ولكن للدليل الخارجي القائم على أنه في اليوم والليلة لا يجب أكثر من 5 صلوات صار يوجد بالعرض تنافي بين الدليلين. واضح هذا الكلام؟ ويشترط في التعارض وحدة الموضوع، وهذا واضح إذ أن التنافي لا يتحقق بمجرد اختلاف الحكمين ما لم يكن موضوع الحكمين واحدا. والمقصود من الوحدة هنا ما يشمل الاتحاد بلحاظ بعض الأفراد. ليشمل الموارد التي تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق كما في المطلق والمقيد والعام والخاص بناء على دخول التعارض غير المستقر في التعارض اصطلاحي. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان، سليش قال تعادل مفرد وتراجيح جمع، وعلى بعض النسخ وإلى بعض النسخ التعادل والترجيح، واضح باعتبار أن التعادل وإن كان إيجابا لكن مرجعه إلى السلب وإسقاط ماذا؟ المرجحات. بينما المرجحات لما تعددت بين سندية ودلالية وجهتية وما شابه ذلك صح أن يطلق عليها لفظ الجمع. وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض. أو التضاد وكيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما.
هذا كبث تجريبي اليوم، نكتفي بهذا المقدار.